بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ نساءنا واحفظ بناتنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من شهر الصيام، ومع اللقاء 15 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، وبينا النصوص الواردة في فضلها من الصحاح، ثم تكلمنا عن الآثار الباطلة والضعيفة والمكذوبة التي تتحدث عن فضل الفاتحة وتنتشر على ألسنة العوام وهي لا تصح، ثم بدأنا الكلام عن أسرار الاستعاذة وأحكام الاستعاذة، ثم تكلمنا عن أسرار البسملة ومواضع البسملة وأحكامها، ثم بدأنا مع قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي، وتكلمنا عن مفهوم هذه الآية وعن أسرار الحمد. وفي هذا اللقاء نتكلم عن تعريف الحمد. تعريف الحمد: الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فهو ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فهو سبحانه المحمود على إحسانه ومحاسنه، فيحمد سبحانه على إحسانه، فهو الذي خلق وأعد وأمد وبسط الرزق ووفق وهدى، ويحمد سبحانه على محاسنه، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. إذن نحن عندما نحمد ربنا جل جلاله فالحمد قمة الشكر، نثني على ربنا بما هو أهله، ما حبنا له وتعظيمنا له جل جلاله، فهو المحمود سبحانه على إحسانه، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي أحسن إلينا فقد خلقنا ورزقنا وهدانا، وهو سبحانه يحمد على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في بيان معنى الحمد، قال: ومعنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته. فالله جل جلاله صحح الآلات للطاعة. الآلات جمع آلة، أي كل ما خلقه الله فيك من آلات تحصيل العلم كالسمع والبصر والفؤاد، جعل لك سمعا من خلاله تتعرف على الحق وتسمع الحق وتتأثر بالحق، فجعل لك سمعا صحيحا، جعل لك بصرا به تتفكر في عظيم مصنوعاته لتصل إلى وحدانيته جل جلاله، جعل لك قلبا يعقل يتدبر الآيات الشرعية. وهذه الآلات منة عظيمة من الله عز وجل، فهو القائل: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون. جعل لنا هذه الآلات العظيمة التي بها نحصل العلم، وبها نصل إلى الهداية، وبها نتعرف على ربنا عز وجل بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله جل جلاله. وانظر إلى دقة الآيات: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن الله علينا بالعلم، ولذا في سورة الرحمن قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بدأ بنعمة العلم، وهي نعمة الهداية، وهي أعظم النعم، مع أن نعمة الخلق سابقة لها، ولكن قدمها هنا لبيان المنزلة أنها أعظم نعمة، لأن وفق الترتيب الزمني نعمة الخلق تسبق نعمة الهداية. ولذلك عندما سأل فرعون موسى عليه السلام قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بدأ بنعمة الخلق، ثم للترتيب والتراخي هدى، أي نعمة العلم والهداية جاءت بعد الخلق، وهذا من حيث الترتيب الزمني، فالذي يسبق زمنا الخلق ثم يأتي العلم. لكن في سورة الرحمن بدأ الله تعالى بالأعظم منزلة، وهي قضية الهداية أولا، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكان التقديم هنا لبيان منزلة النعمة وفضل النعمة لا ترتيبها الزمني. فربنا جل جلاله يبين هذه النعمة العظيمة حتى نشكره وحتى نحمده جل جلاله: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يولد الإنسان لا يعلم شيئا، لا يتكلم، لا يعقل، فتأتي النعمة رويدا رويدا: نعمة العلم، نعمة الهداية. لذلك نجد أن الإسلام كان حريصا على هذه الفطرة أن تظل على استقامتها، فأنت ولدت على فطرة نقية، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. الفطرة أنك ولدت مهيئا للتوحيد، لأن الله تعالى أخذ عليك العهد في عالم الروح قبل أن يخلق بدنك وجسدك. قال تعالى: وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن شهدت بأن الواحد هو الله المستحق للعبادة وحده قبل أن يخلق هذا البدن في عالم الروح. الآن خلق البدن، أخرجك الله من بطن أمك إلى هذه الحياة الدنيا على هذه الفطرة النقية، فيأتي الإسلام ليشمل هذه الفطرة بما يصلحها. فبدأت السنن بداية من اختيار الزوجة الصالحة، وهذا من باب الحرص على فطرتك النقية، أن ينتقي الأب لك أما صالحة، أما تقية نقية دينة. وهذا من أهم عوامل الحفظ لهذه الفطرة النقية. فوصى الإسلام من أراد الزواج أن يحسن الاختيار، أن ينتقي أما صالحة لتكون أم لأولاده، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك مهم أو جدا لمن يريد الزواج أن يستحضر تلك النوايا، هي ليست مجرد شهوة تفرغها أبدا. الزواج منهج حياة كامل لأسرة، بيت، أولاد، واضح؟ وجمال الوجه والمحاسن سوف يزول مع كبر السن، وتبقى بقى مساوئ الأخلاق. كيف في كبر سنك تجد زوجة غير دينة، لا خلق ولا دين؟ مصيبة كبيرة جدا يا أخي. فلابد أن تنظر للمآلات، كيف تختار زوجة بلا دين فتكون سببا في ضياع أولادك لأنها الحاضنة والمربية. أنت في عملك طيلة يومك من التي تربيها؟ الأم هي الحاضنة، هي الحاضنة لأولادك، يكتسبون من أخلاقها. فلا بد أن تنتقي لولدك أما صالحة. وقل من يتدبر هذا قبل زواجه، قل من يفكر في مآل زواجه وعاقبة زواجه وثمرة زواجه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فحرص الإسلام على استقامة الفطرة باختيار الأم الصالحة، أيضا باختيار الزوج الصالح، وهذا يطالب به الولي، ولي المرأة. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولما سئل الحسن من أزوج ابنتي؟ قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها، لأنه عنده دين يعلم إن في يوم الحساب، فمش ممكن يظلم المرأة أبدا. طيب، يبقى من البداية لابد أن تنتقي الأم لابنك، لابنك أو ابنتك. طيب، أحسنت الاختيار والولي أحسن الاختيار. يأتي دور الأب في إطعام الزوجة من حلال، لأن الطعمة تؤثر في المولود. الذي يطعم أهله من شبهات لا شك أن هذا يؤثر في الأبناء، لأن بدن الأم غذي بالحرام، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى لابد أن يحتاط الأب في كسبه، فلا يطعم أهله إلا الحلال الطيب، إلا الحلال الطيب، لأن الطعمة تؤثر. طيب، ثم ماذا؟ يبدأ دور الأم إن حدث الحمل. قبل أن يحدث الحمل في إتيان الأهل علمك الإسلام السنن. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا؟ إن قدر بينهم الولد لم يصل إليه الشيطان أو لم ينخسه الشيطان. يبقى حضرتك أيضا مطالب عند إتيان الأهل أن تتذكر ربك جل جلاله، وأن تتذكر هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. ليه؟ الولد ينشأ على البركة، لا يسبقك إليه شيطان، انتبه لهذا. يقول لك الواد ده معجون بمية العفاريت. أيوة معجون بمية عفاريت، صدقت، لأنك عندما أتيت أمه لم تذكر ربك، فسبقك الشيطان، سبقك الشيطان وشاركك في ولدك. دي المشكلة الخطيرة أوي يا إخوة، فلا بد أن تتقي الله، ولا بد أن تتذكر السنن، لأن إتيانك للأهل عبادة، في بضع أحدكم صدقة. هكذا يكون المسلم صاحب الفطرة السليم، يحافظ على فطرة الأبناء. طيب حدث الحمل، يجي دور الأم في هدوئها، حسن خلقها، سماعها لكلام ربها، في إكثارها لذكر الله عز وجل، فكل هذا يؤثر في جنينها. وذلك يقول الطب الحديث أن حال الأم الحامل يؤثر في طفلها. امرأة عصبية كثيرة الغضب بتأثر على الطفل، يطلع هكذا عصبي كثير الغضب متعب. ليه؟ اكتسب من أمه في ضيقها وفي عدم سلامة طبعها، إنها كثيرة العنف، كثيرة الصياح، كما تكون تتعيط كثيرا، وأن في المملكة تعيط يعني تعلي صوتها كده وتغضب، مشكلة كبيرة جدا. طبعا بيتأثر الطفل، الأم اللي بتسمع القرآن كثيرا أثناء الحمل تؤثر في طفله، يطلع عنده سكينة، خشوع، وحب لذكر الله عز وجل، حب للطاعة، نشئ في بطن أمي على هذا. الأم التي تكثر الذكر تؤثر في طفلها، يبقى لابد الأم تراعي هذا في فترات الحمل، تكون هادئة الطبع وأنت لا تغضبها أيضا، تكون حريص كذلك تساعدها على عدم الغضب، لأن ده بيأثر على طفلك، تيسر لها سبل الهدوء والراحة، لا تتعبها. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على ولدك أو ابنتك التي تحملها لك، فهذه كلها عوامل لسلامة الفطرة وحفظ استقامتها. طيب تم الوضع، يقول لك أذن في أذني، تثبيت للفطر وتأكيد للفطر، يسمع أولى كلمات التوحيد وكلمات الرسالة وكلمات الطاعة. طيب بعد كده نقول لك عك عن الولد بشاتين وعن الجارية بشاة. ليه؟ من أجل أن تحصل فيه البركة، إن ده شكر نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى أشكر النعمة. عن الغلام شاتا وعن الجارية شاة واحدة. أسأل الله تعالى أن يمن على كل إنسان بذرية صالحة، اللهم أمين يا رب. يبقى لابد أن تشكر النعمة، ثم تزيل عنه الأذى إن كان غلاما بحلق رأسه والتصدق بقيمته من فضة، هذا أيضا من باب شكر النعمة وإزالة الأذى عن غلامك، والحلق خاص بالغلام لا بالجارية. دي كلها سنن بتتبع من أجل حفظ الذرية، من أجل استقامة الفطرة. هو الذي أخرجكم من بطون أمكم لا تعلمون شيء، خرج الطفل ما يعلم شيء، لا يتكلم ولكنه يبكي، يصيح، يوأوأ، يتأتأ رويدا رويدا، يبدأ يركب كلمة أو كلمتين. واكتشف المتخصصون أن أولى الكلمات ينطقها الطفل كلمة بابا. الأم تفضل تقول له ماما ماما، فيش فايدة، بابا أول كلمة يقولها بابا، ما بتزعلش طبعا، هي عمالة طبعا أنت محافظة بكل شيء، لكن عايز يقول لك برضو انتبهي، هناك رجل بيتعب، لا ننسى فضله ولا ننسى جميله، أنا كده كده هقول ماما، اصبري علي، بس أنا عايز أقول هو الأول، أذكرك بجميله، هو السبب في تعبه في جهده، فلازم أتذكر أبي أولا، وبعد كده بقول ماما برضه عشان ما يزعلهاش. يبدأ يقول بابا، يبدأ يقول ماما، وعلى فكرة يا أخو، كلمة بابا كان العرب يستخدمونها، وليست كما يقول ضيق الفهم تشبه بغير المسلمين، هذا باطل معروف في لغة العرب. ولكن التنطع هذا غير مطلوب في شرعنا. أبي، طب مش هيقول، أو هيقول بابا، إيه المشكلة؟ وهيقول ماما، ويعني لو قال بابي ومامي من يقول يا سيدي؟ حاجة غريبة جدا، ايه التنطع ده بقى؟ ها؟ أبي. وأصبح كلمة أبي معيار الالتزام عند الأولاد، عند بعضهم يعني. تجد الولد مثلا كده، يا أبت، يا أبي، بتصلي يا ولا ما بيصليش؟ مش مشكلة ما يصليش، المهم يقول يا أبي. يا بنت بتصلي؟ أبي. يا أخي الله يهديك. ما تقول دادي يا سيدي، ولا حرج. تقول بابي ومامي وبابا وماما ودادي.
الأب بيقولوا دادي.
نعم. الله يكرمك، حتى هو الطفل فطرته كده، سبحان الله. اللي يقول لك تشبه الولد، أو قال بابا أول ما نطق، باب 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 باب، هو بيقول كده الولد. فطرة يا إخوة. لكن في بعض الناس يا إخوة، دي مشكلة خطيرة جدا، تحذروا منها، لهم يتتبعون شواذ العلم دول، وليسوا من أهل العلم. كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يقول عن تلك المسائل، اسمها المسائل الطبولية، لأنها يضرب لها الطبل، بتسمع يعني، عارف أنت الطبلة كلها هواء فاضية، حتة جلدة وفاضية من الداخل، لكن بتسمع عاملة صوت. صاحبنا برضه يدور لك ينكش لك. يا أخي انشغل بالعلم النافع، انشغل بالعقيدة والمنهج، انشغل بتحصيل العلم الشرعي، سيبك من تلك الشواذ التي لا أصل ولا دليل عليه، ولكنه التنطع. هلك المتنطعون كما أخبر النبي الأمين. قال بابا يا سيدي زي العسل ولا شيء فيه. طيب نبدأ عن طريق تلك الآلات التي منحه الله إياها، نبص فيه العلم رويدا رويدا. وده اللي بنقوله يا إخوة، علمي وعلمك مسبوق بجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. دي البداية، بداية فيها جهل، ما فيها علم. طيب ده مش البداية فقط يا شيخ أحمد، والنهاية كمان. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي آية بعد علم شيئا، مع كبر السن يرجع العلم يقل، بل هناك من يصاب بالوهم والاختلاط وغياب العقل ويضيع العلم. يبقى نهايته كمان إيش؟ جهل. وذلك يقول لك مع كبر السن الإنسان محتاج يعامل كالطفل. شوف كنت بتعمل لطفلك ايه بالدادي ازاي، وتلعب معاه ازاي، وتصبر عليه. كذلك الاب لما يكبر جدا في السن محتاج نفس المعامله دي، هو كان بيعاملك كده، لازم انت ترد الجميل. شوف السنن بقى. ولكن هل انت تفعل ما يفعله ابوك فيك؟ هي دي القضيه، هي دي القضيه. الاب يفعل هذا بحب وسعاده. يا سلام لما تقعد تساله وانت صغير وتجري ويجاوبك على السؤال الواحد 100 مرة وهو سعيد، نفس السؤال وما يتضجر. يجي بقى هو يسألك السؤال نفسه 2 3، يوه أنا ناقصك، ما أنا جاوبتك، ما أنا قلت لك، أنت تعبتني، أنت زهقتني. الله 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 الله، ده هو كان بيسمع لك في السؤال الواحد 100 مرة ويحطك على كتفه ويجري بيك وفرحان، ابني بدأ يتكلم، ابني بدأ يسألني. ايه اللي جرى لك انت بقى؟ ما ترد الجميل بقى، مش حامله الوقت عشان كبر تعب. يقول لك اصل ابويا بدا يخرف، يخرف، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك ابويا، طب اتادب يا اخي، تقول ابويا، اتادب، اتادب، هذا ابوك، اصله دقه قديمه، دقه قديمه، وانت اللي دقه جديده، ما شاء الله عليك. والله يا ابني لما فتنا القديم تعبنا، الجديد جلب لنا الخزي والنكد والانكسار. دقة قديمة مش فاهم، انت اللي فاهم يعني. سبب وجودك أصبح الآن مش فاهم، اللي تعب وشقي وربى، اللي كان بيحرم نفسه من راحة بدنه حتى يطعمك وحتى يكسوك، الآن بقى دقة قديمة مش فاهم. سبحان الله، ما أقسى قلبك، هذا هو أبوك اللي تعب كما تتعب أنت اليوم من أجل ابنك. شوف حالك بقى مع ابنك أنت الصغير ده، شوف حالك يا واد مع حمزة، كيف تصنع معه، كيف تداديه، كيف تلاعبه، كيف تصبر عليه. شفتك أنا وأنت عمال تناقش حمزة، حمزة يقول لك عاقل، يجي ولا آدم، آدم يقول مش عاقل، هو صبر عليه مش عاقل وعاقل وعمال يلغيه ويداديه واحنا بنلغيه. طيب يا حمزة باشا، بكرة على العربي هذا يكبر في السن، هتقول له برضو كده عربي عاقل وحمزة مش عاقل، ولا هتعمل ايه؟ دي مشكلة، هي دي القضية. لازم نغرس في أولادنا هذه القيم يا إخوة، الأب والأم، بر الوالدين. فالأب مع الكبر هيقل، نعم يقل علمه، هينسى، هيبدأ يكرر الكلام كثيرا كما كنت تكرر وأنت صغير. قلت لكم من قبل يعني وأنا بتابع كده على اليوتيوب، ففي بعض المشاهد المفيدة اللي فيها تربية حتى عند الغرب. فجابوا مشهد كده، رجل مسن أبيض الشعر كبير السن يجلس في حديقة، بجواره شاب صغير في العشرينات، الشاب ماسك كتاب يقرأ فيه، الرجل المسن جالس بجواره. فأمامهم شجرة كده في الحديقة عليها عصفور، فالرجل المسن يخاطب الشاب يقول له يا ولدي ما هذا الطائر؟ نظر كده، ساب الكتاب ونظر، قال له عصفور، ورجع يقرأ تاني. بعد لحظات كرر الرجل المسن نفس السؤال، أتري ده أبوه وده ابنه، قال يا ولدي أقول لك ما اسم هذا الطائر؟ راح بدأ يغضب، عصفور، ورجع تاني يقرأ. بعد لحظات الرجل المسن المرة الثالثة، يا ولد ما اسم هذا الطائر؟ راح مسك الكتاب كده وقفله، قلت لك عصفور. الرجل قام من جوار ولده ودخل البيت، بيته جنبي على طول. بعد لحظات جايب معاه دفتر كبير كده اسمه دفتر الذكريات، راح فاتح أولى الصفحات وادها لابنه يقرأ. ماذا قرأ الابن؟ قرأ في يوم كذا سنة كذا بلغ ابني عليه 3 سنوات وكنت ألعب معه في هذه الحديقة، فسألني عن طائر فوق الشجرة، ما اسم هذا الطائر؟ قلت عصفور. كرر السؤال 21 مرة، وفي كل مرة أقول عصفور وأنا أضحك وأحمله على عنقي وأجري به في الحديقة. فقرأ الشاب وبكى ونظر إلى أبيه معتذرا. هو ده الأب يا إخوة، هو ده الأب. أه والله يا إخوة، هكذا نفعل مع أولادنا الصغار. أنا عندي ابني أحمله يوم الجمعة على المنبر وأنا سعيد، أخطب الجمعة أنا أحمله وهو يجلس بجواري وأنا سعيد، يخاطبني وأخاطبه وأسمع له، ورغم ما فيه من مشكلات وأسمع له وأخاطبه كأنه رجل كبير. هذا هو الأب. لا أتحمل ألا أسمع صوته يوما، ورغم مشاغلي أطلب منهم أن يسجل لي رسالة حتى إن فرغت ليلا أسمعها لأنه ينام. هذا هو الأب، لا أطيق ألا أسمع صوته. هذا هو الأب. فلابد أن تتعلم يا ولدي أن الأب في الكبر يحتاج منك إلى رحمة، يحتاج منك إلى رفق، يحتاج منك إلى بر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف، يلفت نظرك إلى هذه الفطرة، كما ربياني صغيرا، كم عانت الأم وكم عانى الأب في تربيتك. كبر الآن، احنا بنتكلم عن الحمد اهو، المخلوق يحمد على إحسانه، والخالق جل جلاله يحمد على إحسانه ومحاسنه سبحانه جل في علاه. فالكبر قلة في العلم، ذهاب للعلم، نسيان للعلم. فعلمي وعلمك هكذا مسبوق بجهل وينتهي بجهل. طيب، وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بتتكبر ليه بقى؟ أنا دكتور. طيب بس اهدى الله يكرمك، اهدى يا دكتور. الله يهدى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اهدى يا دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور، وفوق كل ذي علم عليم. أنا معايا ماجستير. طب بس اهدى الله يكرمك، اهدأ الله يكرمك، اهدأ. قد يكون الأعرابي في البادية الذي لم يحصل ما حصلت أنت أعلم منك بربك، اسكت. فالعلم ليس ما تقرأه في الكتب، هذا العلم علوم القلوب يا إخوة، أن تعرف ربك حقا. يا ما ناس حصلوا درجات علمية في الدنيا ولا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون ربهم. فالعلم حقا لمن عرف الرب جل جلاله فحمده، هذا هو العلم. واضح؟ فانتبه لهذه القيم. فالله جل جلاله أخرجنا من بطون الأمهات بهذه الكيفية، ومن علينا بالآلات، سمع وبصر وفؤاد، ألا نحمده جل جلاله الذي منحنا آلات من خلالها نطيعه نتعرف عليه. تخيل نفسك حرمت منها، فقدت البصر مثلا، فقدت السمع، فقدت القلب وهو العقل. كثيرون في الدنيا جعلهم الله آيات لنا، جعل لك من فقد سمع، لماذا؟ آية حتى تنتبه، حتى تشكر ربك وتحمد. جعل لك من فقد بصره وأنت تراه بل وتعايشه، تراه في الطرقات يحمل عصا بيده يطرق بها على الأرض يتحسس الخطوات، وأنت تراه وقد يصطدم بك لأنه فاقد للبصر. أنت عندك البصر، لماذا جعله الله؟ جعله لك آية وكرمه هو بفقد بصره. نعم نعم، تكريم والله يا إخوة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له ثواب عندي إلا الجنة. الله أكبر، شوف التكريم يا إخوة، اللي يصبر على فقد البصر الجنة. ابتلاء في تكريم في تشريف. قال لنا بعض الإخوة من أهل العلم في مصر، عالم نحسبه يعني وفاقد للبصر لكن عنده بصيرة، فكان يجلس ليعطي الدرس ويقول: الحمد لله الذي ابتلاني بنعمة العمى حتى لا أرى الاسترتش. وكان في دعابة عالية قوي طبعا. الاسترتش ده اللي بتلبسه المرأة، ده البنطلون الرش ده اللي بيبين كل جسمها ده. ف فانا وقت يقول لي عم الشيخ عرفت منين؟ يقول لي بيحكوا لي يا له بيحكوا لي هو مش شايف يعني. فشوف هو لفت نظرنا لنعمة من الله عليه بها، ما بيرش شهوات. يحكي لنا قصة كده جميلة حدثت معه في إيطاليا، هو دايما كان يروح في شهر رمضان في مسجد في ميلانو في إيطاليا للدعوة. فقول يا واد يا سيد، في يوم كده أخذني بعض الإخوة يعني نتسوق عشان بيجيب هدايا لأولاده يعني، فسحبني الأخ ودخلني محل، وبعدين كانت البياعة امرأة، طبعا بيتكلم كده تحس بقى انه بيوصف لك وصف غريبة. فعندما رأتني طبعا لابس عمة الأزهر والجب، عالم شكله عالم، فقالت لرفيقي أريد أن أقدم هدية لهذا الشيخ. قلت أقبل الهدية، فجابت لي ساعة بتاعت العميان اللي هي باللمس، عرفت الساعة بكتينة يعرفها أبو أحمد الحاج بسلسلة كده كانت طلبت زمان، حتى الله يكرمه حتى البناطيل الجنس عن الله الجيب الصغير، أنت عارف عاملينه ليه؟ إنهم قديما رعاة البقر كانوا عاملين الساعات دي، فكان دي بتاع الله، وظلوا يعملوا لك برضه كده يعني، ده بيقول لك أنت راعي بقر يعني حط هنا الساعة الجيب الصغير ده اللي من فوق ده اتحط فيه الساعة مكتينة دي، أيوة والسداري السداري. وكان قديما كده حتى أهل السنة يعملوا التوب فيه هنا جيب صغير من فوق هنا كده في الكم كده تحط فيه جيب صغير، ده بتاع الساعة مكتينة، اتعلموا حاجة عشان بتلبسوا مش عارفين تلبسوا ايه، حتى اللبس مش عارفينه. فبيقول لك اعطتني هذه الساعة، فيواد يا سيد انا خدتها ورجعت مصر، فقلت بقى لما ارجع ايطاليا لازم اجيب لها هدية، ورحت يا واد يا سيد جبت لها جلابية، جلابية جلاب، هما يحبوا الملابس القطنية او في ايطاليا او الاجانب عامة. فبيقول لك ورحت لما رجعت مرة تانية وخدت رفيقه قلت له وديني المحل عند البياعة اللي اديتني الساعة، فراح اول ما شفت عرفته ورحبت بيه، فقال لها الشيخ جايب لك هدية، فراح مدي لها الهدية، دخلت هي قاست في المحل جوه عندهم مكان بروفات ده، وخرجت مبسوطة جدا على مقاسها بالضبط، الطول مظبوط الحجم مظبوط. فبيقول لك فتعجب رفيقي قال لي يا شيخنا انت عرفت منين مقاس وانت لا ترى؟ قال له اسكت يا ولا احنا بنشوف بقلوبنا. يا ولا انا لما حد بيكلمني بشوف مستوى صوته فين فاعرف طوله، ومن صوته اذا كان رقيق ولا ضخم اعرف تخنه ولا رف. ان شاء الله يعني عجيب. اذكر مره كنت معه في قافله، وبعد صلاه العشاء قال لي يا واد يا سيد، نعم مولانا خير، قال لي تعالى معايا عايز اتصل بالاولاد بالتليفون اللي موجود في الشارع ده، في عاملهم كباين في الطريق كده. نزلت وصلنا عند كنت اول لسه كان لسه يعني تاني لقاء بالشيخ، ما كنتش اعرفه وانا عارف انه اعمى. فلما وصلنا عند الهاتف بقول له يا مولانا اديني رقم التليفون عشان اتصل لك، قال لي يا دوع فين بس التليفون؟ قلت له اهو، قال لي خد بس حط العمله دي في حطيت العمله، الشيخ راح ماسك البتاع كده والله ماسك السماعه تك 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 تك، وبدا يتكلم نص ساعه مع اولاده. انا بقى نص ساعه كل عمال افكر هو بيضحك علينا هو مش اعمى؟ فانا مشغول. بعد ما قلت له يا سيدنا الله يكرمك اصدقني حضرتك، قال لي يا واد التليفونات دي رقم 5 يا واد ده عليه علامه اتعلمه بقى، فانا عارف رقم 5 بحط ايدي على 5 ابو علامه، وعارف بقيه الارقام فين، هنا 2 هنا 1 وانا حافظ الارقام كلها. انا يا واد رقم التليفون اسمعه مره واحده احفظه. سبحان الله يمن الله عليهم بحافظه غريبه، تقول له رقم الهاتف مره واحده. انا بقالي 10 سنين فانا مش عارف احفظ رقم هاتف بتاعي انا تليفون والله العظيم،
قولوا بقى للشيخ محمد ربنا يحفظه مرة واحدة خلاص تتسجل في الذاكرة. رقم الهاتف 14 رقم عندنا في ألمانيا هو. أنا حتى الآن لا أحفظ رقم هاتفي والله يا إخوة. كل اللي يجينا رح مطلعوا له من التليفون أكدوا على التليفون أفتحوا له الرقم. لدرجة كمان نسيت رقم تليفون البيت عندنا. أذكر والله يا إخوة لما أول لما دخلنا التليفون الأرضي في البيت في مصر يعني الكلام ده من حوالي أكثر من 20 سنة. التليفون دخل النهاردة فبعد أسبوع أنا كنت خارج في مشوار وعايز أتصل بالأهل والله ما عرفت الرقم نسيت الرقم رقم الهاتف بتاع البيت مش عارف من كام من 5 6 أرقام ولا كام أنا حتى مش حافظه دلوقتي. شفت بقى الشيخ محمد ربنا يحفظه شوف النعم اللي عنده ومتزوج 4 الله يبارك. يا مولانا يقول لي ادي اسكت يا هلا. لا 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 ما عندوش طليانية. الله يبارك فيه ويحفظه والله وحشنا سبحانه. شفت الذكرى الطيبة تجور لك من تحب لم أره منذ 10 سنين ربنا يحفظه ويبارك فيه. المهم يا إخوة اللهم أن عليك أنت بنعمة البصر بقى خلاص وجعل لك آيات في الكون يبقى عندك البصر وفاقد نعمة تبقى مشكلة. شوف هو ما عندوش البصر لكن عنده نعمة وبيحمد ربنا على نعمة العمى يا الله لأنه رأى في الأخذ عطاء رأى العطاء. أنا عندي العطاء ومش شايفه ودي المشكلة الخطيرة جدا يا إخوة. فلابد أن تحمد ربك الذي منحك الآلات. قال وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائده دي نعمة أخرى يا إخوة إنه يمكن جوارحك أنها تطيع وتؤدي العبادة وتؤدي الفريضة. مكن جوارحي أن أصلي بين يدي دي نعمة محتاجة شكر. مكن جوارحي أن تذكره وأن يلهج اللسان بذكره فدي نعمة وهكذا لابد أن ترى النعم. قال مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق شوف الأرزاق بقى الزوجة رزق الولد رزق الصحة رزق الآلات دي كلها رزق المال جزء صغير من المال. الناس فاكرين رزق هو المال لا 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 يا ما ناس عندهم أموال ومحرومين من الرزق أو والله يا إخوة عندهم ملايين ومليارات ولكن ليست لهم يكنزوها لغيرهم ويحفظوها لمن يأتي بعدهم هو بس يتباهى عندي 3 مليار ماشي واحد يقول لك عنده 70 مليار ماشي فين هم فين محطوطين فين بس خلاص مش بتوعه الله يكرمه لا يملكهم هيأخذهم غيره وهو يتحاسب على كل سنت فيهم سلب ونهب وسرقة يبقى أنت في نعمة ولا لا يا اللي يدوب بتجيب سندويتش طعمية ومبسوط أنت اللي في نعمة والله معاك جنيه بتروح تجيب سندويتش صح هو مش عارف يجيب السندويتش ده يعني مش ما بياكل بياكل من سحت بياكل ولا يهنأ وربما تجد في علة للدنيا كلها انت ممكن تاكل سندوتش فول هو ما يعرفش ياكل لو كله يموت انت ربنا مديك معدة عمالة تكسر الحجر عمال تاكل وتقرقش والعظم ده في ناس بينسوا ياكلوا العظم لا مش وقعت ولا يهمك وقعت فين دخلت المعدة الوادي ياكل بقى يقولك بلعت الناوة ابلع ولا يهمك هتلاقي معدة عمالة تكسر الحجر سبحان الله. شفت بقى النعمة اللي انت فيها الواد كل يوم بياكل تونة في السحور وغايب علبة 6 كيلو بس انا حرمته منها قلت له كم كيلو 2 كيلو خليها حسام زي ما قلت لك بالشمع الاحمر غيرك بقى ما يقدرش ياكل التونة دي اصلا يموت فاحمد ربنا دي آيات يا إخوة والله احنا بنقعد ناكل في ناس يا إخوة أكلهم بحساب أو والله العظيم ما بيأكلش حاجة غير حاجة معينة كما ذكرت لكم الرجل أعماله كبير جدا ملياردير كان دعانا مرة في رمضان في أول رمضان مع بعض الطلبة والمشايخ، حاطت يا إخوة على المائدة كل ما تشتهيه النفس من أنواع اللحوم. هو بيأكل إيه؟ والله العظيم قدامه كوباية زبادي وتقريبا شوربة خضار. أحد مش هقول يا شيخنا يا حاج كل، قال له يا ريت يا شيخ ممنوع، ما أقدرش أكل حاجة من دي خالص، ما بقدرش، ممنوع من أكل اللحوم. مريض وعنده ملايين، وانت كنت في الأدمغ لا تملك حتى تجيب سندوتش فول، وقاعد بتاكل الخروف اللي هو حاطه مشوي. وعمال تقطع وتنزل وتسلك وتعمل، وهو مش قادر ماسك، هو بينظر بس كده. والله انا عايز اجوعك عشان تشعر بالنعمه. شفت انت على مائده الفطار يتشكل علينا كام نوع من الاطعمه يوميا؟ كل يوم نوع غير نوع، مش عارف ايه، دي اكله مغربيه ودي اكله سوريه ودي اكله مصريه ودي اكله كذا، والمعده شغاله وقابله وبتاكل. غيرك ما يقدرش، غيرك لو اكل اللي انت بتاكله ده يموت. والله العظيم من اصحاب الاموال دول. مرض
السكر.
مرض السكر.
يرتفع السكر.
السكر. شوف انت تاكل تمر ازاي؟ يعني مرض يبقى نفسي ياكل تمره، لو كلها هتتعبه، وبياكلها وبتتعبه. انت بتاكل ولا على بالك، يبقى انت في نعمه ولا لا؟ والله في نعمه. غيرك عنده اموال لكن لا يملكها، انت بقى اللي معاك بتملكه، ودي نعمه. اللي بجيبه بفرح بيه العيال، الواد عايز ايه؟ عايز كذا، روح هات له كذا وهات له كذا. العرض يقول عايز بدله ضابط، نجيب لك يا ابني بدله لواء ضابط، بس البس لواء نجيب لك، ولواء الماني كمان مش مصري، وجبنا له بدله لواء. اللي بيجي بيروح على ببص اتبسط، وابسط الزوجه وابسط الاولاد، وانا مبسوط وانا سعيد ولا شايل هم. التاني بقى عنده هم ايه؟ البنك، البورصه، سوق الاعمال، اتخرب بيتنا، الاسعار مش عارف ايه، الماده الاوليه مش عارف نجيبها، مش عارفين نصدر، مش عارفين نستورد. ميت بيموت كل يوم وانت عمال تضحك. جبت بدله الزوجه وانا سعيد وفرحان، وبعد ما جبناها اكتشفنا ما فيش فيها القميص الابيض اللي على الصوره، رحنا اشترينا له قميص دخلناه جوه كده. ضحكوا علينا، جابوا الغيار الخارجي بس كان مع العصايه يعني بتاعت الشرطه دي، هو اهم دي حاجه عندي مع العصا. فانا عايز اخليك تستشعر النعم اللي انت في غفله عنها. انت مثلا تتحرك براحتك، والله انا ممكن الشيخ سيد ينزل مصر عايز اكل ترمس على كورنيش النيل، بمشي براحتي خالص والوحدي. لا، غيرك لازم يمشي بحرس وما يقدرش يتحرك براحته. والله العظيم، والله ما يقدر يتحرك لوحده، بل حركته باوامر، امتى تخرج امتى تدخل. انت في اي وقت اخرج كيفما شئت، كل ما شئت، اشرب ما شئت. يا الله، نعمة دي ولا مش نعمة؟ والله نعمة. المشاهير دول والعلماء مشاهير، انا اذكر في برنامج كده جاء بعضهم كده بيسألوه يعني تتمنى ايه؟ قال نفسي اتمنى اكل شوية ترمس على كورنيش النيل زي الناس. ما اقدرش. والله ما اقدرش. شوية ترمس بخمسة جنيه أو بجنيه، ولا على في اسكندرية عند كوبري ستانلي وبليمون عظم يا ولد. هو ما يعرفش يعمل كده، يقول لك ما بعرفش امشي في الشارع، ما بيعرفش يمشي في الشارع زي الناس، دايما في السيارة مقفلة وشغلة. شوف انت بقى ربنا من عليك بإيه، بتمشي تسلم على الناس براحتك والناس يسلموا عليك وتقعد مع الناس. والله يا إخوة أنا عايزك بس تستشعر النعم. أنزل أجازة في مصر، تجار والمعلمين اللي في المنطقة، أنا في منطقة شعبية خالص يعني، أراجع من محاضرة بالليل يقابلني الحاج صلاح توفيق، هيسمعني الآن صاحب محلات بيع جملة وكذا، قاعد يا عم الشيخ سيد اعملي هكذا، تعال والله والله انا جاي لك. انا قاعد جنبه على الكرسي، راجل بكاء صالح والله يا اخوه. يا ولا اعمل الشاي لعم الشيخ سيد، يقعد يجيب الشاي. انا بقى نفسي اسالك سؤال، اسال عم الحاج صلاح. يقول لي يا عم الشيخ سيد، ايه عوامل الثبات يا عم الشيخ سيد؟ احنا تعبنا قوي القلب يا عم الشيخ سيد. ويبكي. اجلس مع عم صلاح نص ساعه نتكلم عن عوامل الثبات وقبول التوبه وكذا وكذا، وسؤال عم صلاح اعمل له خطبه جمعه يوميا على كده. عم صلاح اول ما يشوفني بالليل، عم الشيخ سيد، اروح اقعد جنبه. تقعد مع الناس، الناس مبسوطين بيك وتسلم على الناس. تخلص من عند عم صلاح، قدام شويه كده عم جمال بتاع العصير هيسمعني برضه، يروح صاب بالعصير وانا في الطريق اشرب العصير. يكون معايا الواد حسام، حسام ما بيشربش عصير، عايز مانجا، يعمل له مانجا وكوكتيل ليه ولاخواته. ونقعد مع عم جمال مبسوطين وعليك، وبنضحك وبيسال وبنتكلم احوال الناس واحوالكم عاملين ايه، والناس في المانيا ايه اخبارهم. يجي ساعتين في الطريق عشان اوصل البيت، قاعد مع ده وقاعد مع ده، واضحك مع ده، وده يضحك معاك، وده يطمئن عليك، وده براحتي. غيرك ما يعرفش يعمل كده، ما يعرفش يمشي في الشارع مع الناس. بل غيرك لما ربنا يعطيه تكبر على الناس، مش عايز يشوف الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا. أعرف أحدهم بقى نجم في الدعوة، يعني كان في حي بسيط شعبي مع الناس الحلو. هم دول الناس يا إخوة، والله أنا دايما بقول كده، هؤلاء هم الناس، الحياة الشعبية البسيطة دي، هم دول الناس، هم دول الناس اللي اتعاش معاهم. ابن البلد اللي يحفظ غيبتك ويحفظ أهلك في غيابك ويراعي ولدك وانت غايب، هم دول الناس. اللي يسأل عنك باستمرار ويطمئن على أولادك، هم دول الناس. فصاحبنا بقى خدته نجومية الدعوة والفضائيات وكذا وكذا، شوية شوية راح خد فيلا في التجمع وساب الناس البسطاء. ماشي ربنا، احنا نتمنى لك الخير. شوية شوية كان يزور الناس كل شهر مرة، شهر شوية شوية. بعضهم يحكي يقول لك بيقابلنا في الطريق ما بيسلمش علينا، بيقابل أهل الحومة بتاعته كما تكون، ما بيسلمش، بيتهرب من الناس لأنه خلاص بقى ما علية القوم. إزاي بقى يعرف حسام وصلاح ولا حسام؟ الآن بقى عايش في كومباوند بحراسة و سيارة فخمة، ويعرف الناس اللي ايه، ولا تعرف تتصل بيه ولا تسلم عليه. دي مشكلة خطيرة جدا يا اخوة، مشكلة خطيرة جدا. يبقى انت في نعمة ولا لا؟ انت بتمشي براحتك، تروح في اي مكان براحتك، اشرب حمص الشام وكل ترمس وازاز لب، خد ولادك العب معاهم براحتك، اتمرجح. انا شوف الشيخ ده بتمرجح انا وابني قدام كل الناس. اه والله بركب معاه المرجيح ومرجحه ويمرجحني. نعمة يا إخوة والله، نعمة، نعمة إنك تعيش ببساطة. هو ده الإسلام. من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم من شدة تواضعه. من سيدنا النبي كانت الجارية تأخذ بيده فيمشي معها في طرقات المدينة ليقضي حاجتها. من سيدنا النبي لما يقابله الصحابي يصلي معاه بايديه لا ينزع يده حتى ينزع من صاحبه من صافحه. هو ده النبي يا اخو، رغم مشاغله، رغم ابناء امه واقامه الدوله، النبي كان عايش وسط الناس، بيتكلم مع الناس، بيتعهد اصحابه، يربي اصحابه. هكذا يكون نعمه. فإذا احمد ربك على ما أنت فيه من نعم، اوعى تغفل عن النعم. والله يا إخوة الإنسان لو ظل يتكلم عن نعمة واحدة لفان العمر وما وفاها حقها من شكرها. نعمة واحدة من نعم الله عليه. علمتم لماذا نحمد الله؟ يا إخوة والله جلوسنا ده نعمة. كم من محروم من هذه المجالس. والله أخ كان معكم هنا الآن في تونس ربنا يحفظه، طالب علم كلكم يعرفوا، أخونا أخ سامي ربنا يحفظه ينفع به، يرسل لي رسالة يقول لي والله يا شيخنا لو كان ينفع أشتري مجالسك لاشتريتها بالمال. نفسه يرجع يجلس مجلس تاني مع إخواني في مجلس علم، والله هكذا بالنص، يقول لو ينفع أشتري المجالس لاشتريتها. لما بعت وانتقل بقدر الله عز وجل. فالشاهد ان انت في نعمة، يبقى لازم تشكر هذه النعمة. جلوسنا ده نعمة، ان نجد من يذكرنا بربنا نعمة، ان نجد مسجدا يذكر فيه الله واحنا من ضمن من يذكرون الله نعمة، ان نجلس في مجلس يباهي الله به الملائكة نعمة ونحن في غفلة. المجلس ده يا إخوة الله والله يباهي به الملائكة ويذكرنا الآن بأسمائنا أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل. تخيل اسمك الآن يذكره الرب أمام جبريل، ده الإنسان لو اسمه وصل لمسؤول كبير أوه على الفرحة اللي بيفرحها. المسؤول ذكره أو اتكلم عنه، ما بالك بقى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. العظيم جل جلاله يذكرك باسمك ويثني عليك، نعمة لابد أن نقدرها حق قدرها. قال وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائده مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق. كما قلت الرزق مش مال فقط يا إخوة، والله راحة البال رزق وفير قوي إنك تكون مرتاح لا ليك ولا عليك، ما تباتش وانت ظالم لأحد، ما تباتش وفي عنقك دماء محرمة أو أموال محرمة. يا ده انت نايم بسيط قوي وأنا نايم كده بدعو لكل الناس. واحفظوا الدعوة دي يا إخوة، والله دعوة لها أثر عجيب. قبل ما تنام قول الدعوة دي، اللهم اغفر لكل من ظلمتهم أو أسأت إليهم أو آذيتهم، واغفر لكل من ظلمني أو أساء إلي أو آذاني. ونام، نام على هذا القلب السليم. اللهم اغفر لكل من آذيتهم أو ظلمتهم أو أسأت إليهم. لا شك إحنا بشر، قد أسيء لك وأنا لا أدري، أظلمك ولا أدري، أكون سبب إيذائك ولا أدري أو أدري. طيب فأنا عايز أتبرأ الآن قبل نومي، ربما موتة صغرى أنام ما أمش، أقوم على صوت الملكين، من ربه من نبيه ما دينه. الموت يأتي فجأة بغتة. طيب فأنا الآن هنام، فلازم أن أطهر القلب قبل نومي. اللهم اغفر لكل من ظلمتهم أو آذيتهم أو أسأت إليهم. طيب في ناس ظلموني وأذوني وأساءوا لا شك، واغفر لكل من ظلمني أو آذاني أو أساء إليهم. أو التذكير ده نعمة، نعمة عظيمة قوي، في ناس ما يتذكرون هذا. إذن الله بسط لنا الأرزاق فلا بد أن نحمده. قال وغذاهم به من نعيم العيش. نعيم العيش، أو والله يا إخوة النبي لما أكل تمر هو الصديق وعمر قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تمر. والصحابة بعد كده عمل لهم شوية صغيرة كده، بنأكل تمر ولا لا يوميا؟ وعجوة وثريد، نعمة ولا مش نعمة؟ نشكر، لازم نشكر، لازم نشكر، ده نعيم يا إخوة والله. الماء البارد ده نعيم، الماء اللي بنشربه كوباية الماء دي نعيم. ده احنا بناكل وبنشرب وبنحلي صح، وبنعمل شاي نعم ولا مش نعم؟ نعم والله. كم من محروم منها والله يا إخوة. لما تقرأ عن أحوال المسلمين في بلاد المسلمين يعني هتستشعر عظمة النعم. احنا الآن ساعة الإفطار بنجلس نفطر، غيرنا ما يعرف، ما فيش إفطار عنده أصلا، غيرنا بيته تهد من القصف، أولاده تشربوا، لسه أخه في ألمانيا وأنا سوري ربنا يلهمه الصبر، ثلاث أولاد له جاي يعني جاي من فرار الويلات في سوريا، جه ألمانيا عنده ثلاث أولاد، خرجوا الثلاثة غرقوا في النهر، الثلاثة والله خد ثلاثة غرقوا ماتوا في لحظة واحدة، ثلاث أولاد. نعم نعم
عائلة.
نعم 14 عائلة ماتوا إلا اثنين، وده أخه يعني شوف، لأن القدر قدر يا أخي، ربنا يصبروا لهم الصبر ويجعلهم ذخرا له في الجنة ولأمهم، اللهم أمين. ولسه أخ امبارح جاني في صلاة الفجر يحكي لي، يقول لي برضو أخ سوري عايزك تدعي له غدا، قلت له إن شاء الله ندعو له، قال لي جه من سوريا أول لما جه هنا ابنه غرق طفل، زوجته وضعت غلام فاقد للعقل اللي هو بيسموه المنغولي أو كده، شوف الابتلاءات يعني. بعد كده لسه من يومين بنته الصغيرة حادث شاحنة كبيرة خبطتها في المستشفى الآن بين الحياة والموت. انت في نعمة ولا لا؟ ايه بقى اللي تعبك انت؟ انت زعلان مني وانا زعلان منك؟ هو ده اللي تعبك يا مسكين؟ طب ده يعمل ايه؟ ثلاث اولادي اخوه فتره، فدي قضيه خلي بالك الله يرضى عليك، لازم تستشعر النعمه عشان تتعلم الحمد، دي كلها ايات ليا وليك عشان نتعلم الحمد. قال النبي عليه الصلاه والسلام من اصبح معافا في بدنه الحمد لله الصحه تمام اللهم لك الحمد، يا عم الشيخ بس انا مريض رجلي بتوجعني، غيرك عنده السرطان يبقى انت مش مريض انت زي العسل، او والله يا اخو غيرك بياخد كيماوي الان انت زي العسل، غيرك الان تحت جهاز للفشل الكلوي بيغسل دم بيقعد ست ساعات يتغير دمه كله، انا ايه اتخبطت رجلي الحمد لله، ايه عندي شويه صداع الحمد لله، بطني بتوجعني شوية الحمد لله الحمد لله. أو لسه بقرأ قصة فتاة كان عندها السرطان عفانا الله وإياكم، ودوها بعض المستشفيات في بعض بلاد المسلمين مش هنذكر أسماء، بس عايزين العبرة والآية عشان تتعالج على نفقة الدولة، مريضة بالكانسر حالتها مدهورة، اللجنة انعقدت الأوراق غير مستوفاة رموها بر ما تتعالجيش، بعد يومين ماتت بمرض السرطان انتشر في جسمها كله، أجل في كل أجل كتاب، لكن الشاهد كانت في معاناة جديدة جدا وألم لا يطاق. يا إخوة المرض ده صعب جدا يا إخوة، في ناس الآن من الألم محتاجين منها دعوة إن ربنا يخفف عنهم ويعفو عنهم ويشفيهم، فاهم؟ أنا الحمد لله صحتي تمام اللهم لك الحمد، بمشي وبتحرك وبتكلم وبسمع وبشوف بقوم واركع واسجد، غيري ما بيتحركش، غيري قاعد على كرسي متحرك، عشان يدخل الخلاء ده محتاج اللي يشيله ويحطه واللي ينظف له، ولا انا بدخل الخلاء لوحدي واقفل على نفسي واشطب براحتي، هو لا لازم حد يدخل معاه. تخيل تخيل انت المشهد ده يا اخوه، حتى لا تستطيع ان توري عورتك ممرضه تدخل معاك في المستشفى تخليك الخلاء، او ممرض بتبقى مستحي، طب لو عندك مثلا البول باستمرار كل شويه عايز تخش الحمام حالك يكون ايه؟ ولازم ممرضة تجيلك وتدخلك وتخرج. ما فيش ممرضة، تظل على حبسك للدواء، ما فيش ممرض تظل. انما انا في اي وقت ادخل الحمام براحتي، صح؟ يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ فلابد ان نستشعر النعم حتى نتمكن من الحمد. قال: وغذاهم به من نعيم العيش. الأول ندعو للأخ ذكرني به، أن يفرج الله كربه ويسر أمره ويشفي ابنته، اللهم اشفيها وعافيها، اللهم اشفيها وعافيها، وألبسها ثوب العافية يا رب العالمين، ألهمه الصبر واجعل ما فقد ذخرا له في جنتك، اللهم أمين. قال: وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام من النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. كلام الإمام الطبري في التفسير. أرى المقام قد ضاق، والحديث عن الحمد ذو شجون، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.